وأخبر عليه السلام أن من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس الناسخ فيها أبدا، يقول البخاري وغيره. وهذا كلام إطلاق الرسول عليه السلام الصورة، حيث قال من صور صورة، وهذا التنكير يشمل المجسم وغير المجسم، ما له ظل وما لا ظل له أيضا. قال الحكمة في تحريم التماثيل، ومن أسرار هذا التحريم وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس وهذا تحفظ جيد للمصنف، وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس حماية التوحيد. ومن أسرار هذا التحريم حماية التوحيد والبعد عن مشابهة الوثنيين في تصاويرهم وأوثانهم التي يصنعونها بأيديهم ثم يقدسونها ويقفون أمامها خاشعين. هذا كما أشرنا آنفا يشمل أيضا الصور الأخرى، لأنها من صنعي ومن عملي واصطناع الخصام. وإن حساسية الإسلام لصيانة التوحيد إلى آخر هذا كلام لا خلاف فيه وهو جيد. قال ومن أسرار التحريم بالنسبة للصانع المثال أن ذلك المصور أو المثال الذي ينحت تمثالا يملأه الغرور حتى لكأنما أنشأ خلقا من عدم أو أبدع كائنا حيا من تراب. وقد حدثوا أن أحدهم نحت تمثالا مكث في نحته دهرا طويلا، فلما أكمله وقف أمامه معجبا مبهورا أمام تفاصيله وتقاطيعه حتى إنه خاطبه في نشوة من غرور الفقر، تكلم وظني فيما قرأت بأنه لما لم يتكلم قد تمه شرف عقيم. ولهذا قال الرسول الكريم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه أيضا. وفي الحديث عن الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. متفق عليه. وفضل عن ذلك فقد كان التماثيل ولا تزال من مظاهر أرباب الخلق والتناعم يملؤون بها قصورهم ويزينون بها حجراتهم. هل هذا خاص بالمجسم؟ هذا الكلام لم يذكره. هل هو خاص بالمجسم؟ عام يعني عام من حيث الواقع، لأن قوله يزينون بها حجراتهم ليس من حيث الواقع خاص بالأصنام، الصور الزيتية والورقية والفوتوغرافية تملأ البيوت أيضا. فيتفنن في سنها من معادن مختلفة وليس بعيدا عن دين يحارب الطرف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة وحرير، أن يحرم كذلك التماثيل في بيت المسلم